ثم قال المؤلف: وتسن عيادة المريض. تسن عيادة المريض، هذا مبتدا درس اليوم. ها؟ لا، هذا مبتدا درس الظاهر ما أخذ. طيب، تسن عيادة المريض، تسن. والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي من الأمور المرغب فيها وليست من الأمور الواجبة. وقول المؤلف: عيادة المريض، ولم يقل زيارة، لأن الزيارة للصحيح والعيادة للمريض، وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن يكرر، لأنها مأخوذة من العود، وهي الرجوع للشيء مرة بعد أخرى. والمرض قد يطول، فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة. وقول المؤلف: عيادة المريض، أل هنا للجنس، يعني من أصابه جنس المرض، جنس المرض. وهي أيضا من اعتبار المريض عامة، المريض. فعندنا الآن باعتبار المرض هي للجنس، وباعتبار المريض الذي أصابه المرض هي للعموم، لأنها اسم محلا بأل، والاسم المحلى بأل يفيد العموم. على أن بعض النحويين الذين يتعمقون في البحث في النحو يقولون إن أل اسم موصول، لأنه إذا كان اسم فاعل مقرونا بأل أو اسم المفعول فإن أل عندهم بمعنى اسم الموصول. طيب، إذن عندنا عمومان: الأول المرض لأن أل الجنس، والثاني المصاب بالمرض. طيب، هل المراد ذلك؟ نقول: لا، ليس المراد ذلك، لأن المراد بالمريض مرضا يحبسه عن الخروج مع الناس. فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة، لأنه يشهد الناس ويشهدونه، إلا إذا علمنا أن هذا الرجل يأتي أو يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة ولم يصادفه حين خروجه، وأنه بعد ذلك يبقى في بيته، فهنا نقول عيادته مشروعة، عيادته مشروعة. طيب، المرض بالزكام هل يدخل في هذا؟ الزكام مرض لا شك، فإن حبس الإنسان دخل في هذا، وإن لم يحبس كما هو الغالب الكثير فإنه لا يحتاج إلى عيادة. المريض بوجع الضرس يعاد، تنسحب عليه القاعدة، إن انحبس في بيت عدناه، وإن خرج وصار مع الناس لا نعود، لكن لا مانع أن نسأل عن حاله إذا علمنا أنه مصاب بمرض الضرس. المريض بالعين، بوجع العين، ها؟ كذلك ينسحب عليه الحكم إذا كان مرضه قد حبسه، فإنه يعاد، وإن كان يخرج مع الناس ويمشي مع الناس فإنه لا يعاد، لكن يسأل عن حاله. طيب، المريض قلنا إنه عام، فهل يشمل الكافر والمسلم والبر والفاجر، أو يختص بواحد من هؤلاء؟ نقول: أما غير المسلم فلا يعاد، لا يعاد إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام، فهنا تسن، يعني تشرع عيادته إما وجوبا وإما استحبابا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا فعرض عليه الإسلام وكان في سياق الموت، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه: أطع محمدا. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم. فهذا الأب يقول أطع محمد وهو لم يطع محمدا، اللهم إذا كان فيما بعد ما ندري عنه. طيب، إذن عيادة غير المسلم فيها تفصيل، إذا كان فيه مصلحة بحيث يرجى إسلامه فهذا طيب بل قد يجب، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يعاد. الفاجر من المسلمين، أن الفاسق بكبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر أصر عليها، هل يعاد؟ نقول فيه هذا التفصيل أيضا، إذا كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة فعيادته مشروعة، إما وجوبا وإما استحبابا، وإلا فإن الأفضل أن لا نعود. وقد يقال بل عيادته مشروعة ما دام لم يخرج من وصف الإيمان أو الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم 5 أو 6، وذكر منها عيادة المريض. طيب، هل يشمل القريب والبعيد؟ يعني القريب لك بصلة قرابة أو مصاهرة أو مصادقة، والبعيد أو يختص بمن بينك وبينه صلة؟ الجواب يعم، لأن هذا حق مسلم على مسلم لا قريب على قريب، ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحا وطلبا. ومن المعلوم أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد، وكذلك إذا مرض من بينك وبينه مصاهرة قراب يعني صلة بالنكاح فليس من ليس بينك وبينه مصاهرة، كذلك من بينك وبينه مصادقة ليس كمن لم ليس بينك وبينه مصادقة. على كل حال، الحقوق هذه تختلف باختلاف الناس. نرجع الآن إلى أصل الحكم. قول المؤلف تسن، ظاهره أنها سنة في حق جميع الناس، ولكن هذا ليس على إطلاق، فإن عيادة المريض إذا تعينت برا أو صلة رحم صارت واجب، لا من أجل المرض ولكن من أجل القرابة. فهل يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه إن عيادة أبيك سنة؟ لا، نقول واجبة لأنها يتوقع عليها البر. أو إن عيادة أخيك المريض سنة؟ لا، يتوقف عليها البر. فهذا يكون الوجوب ليس لأجل المرض ولكن من أجل الصلة بالقرابة. طيب، أما من لا يعد ترك عيادته عقوقا أو قطيعة فإن المؤلف يقول إنه سنة، ولكن الصحيح أنه واجب، على الأقل واجب كفائي، يعني يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم، وليس من محاسن الإسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده أحد وكأنه مرض في برية. فالصواب الذي تقتضيه النصوص أنه واجب، ولكنه واجب كفائي، فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من علم بحاله وقدر أن يعوده. نعم. عيادة المريض مع كونها من أداء الحقوق على المسلم لأخيه ففيها جلب مودة وإلفة لا يتصورها إلا من مرض ثم عاده إخوانه، فإنه يجد من المحبة لهؤلاء الذين عادوا عدوه يجد شيئا كثيرا، تجده يتذوقها ويتحدث بها كثيرا، ففيها مع الأجر فيها أنها تثبت الإلفة بين المسلمين. ثم قال المؤلف، طيب قال المؤلف تسن عيادة المريض، لم يبين المؤلف في أي وقت يعود المريض، ولم يبين هل يتحدث عنده ويتأخر في المقام أو لا يتحدث ويعجل في الانصراف. نقول عدم ذكرها أحسن، عدم ذكر ذلك أحسن. ففي الزمن نقول ينظر إلى الزمن المناسب، ينظر إلى الزمن المناسب، قد يكون في الصباح أنسى، وقد يكون في المساء أنسى، وقد يكون في الضحى أنسى، حسب ما تقتضيه حال المريض ومصلحته، ولا نقيدها بأنها بكرة أو عشيا كما قيده بعض العلماء، بل نقول هذه ترجع إلى أحوال الناس وهي تختلف بحسب حال المريض. فإذا قدرنا أن المريض قد جعل له وقتا يجلس فيه للناس، فليس من المناسب أن نعوده في غير هذا الوقت، لأن تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على أنه لا يرغب في غير هذا، وإلا لجعل الباب مفتوحا. المسألة الثانية قلنا هل يتأخر عند المريض ويتحدث إليه أو يعود ثم ينصرف بسرعة؟ هذا أيضا ينبغي أن لا يقيد، وإن كان بعض العلماء يقول الأفضل أن لا تتأخر وأن تبادر بالانصراف، لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، وكذلك أهل المريض ربما يثقل عليهم بقاؤك عنده لأنهم يحبون أن يأتوا إلى مريضا. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يرجع أيضا إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة. قد يكون هذا المريض يحب من يعود، سواء كان محبة عامة أو محبة خاصة بشخص معين، ويرغب أن يبقى عنده ويتحدث إليه، ولا سيما إذا استطعمك المريض ورأيت أنه يحب أن تتحدث، مثل أن يسألك عن أحوال الناس مثلا أو عن أشياء يحب أن يطلع عليها، فهنا ينبغي لك أن تمكث عنده. أما إذا كان المريض علمت من حاله أنه لا يحب أن تبقى كثيرا، مثل أن رأيته يتململ وأن صدره ضائق، أو سمعته يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، نعم، فهنا تخرج ولا لا تخرج؟ ما تبكى، لأنك تعرف الآن أنه لا يريد أن تبقى عنده. فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة النظر إلى الحال وما تقتضيه المصلحة، والناس يختلفون، لا المرضى ولا العائدون. طيب، ولهذا أنا أرى أن إطلاق المؤلف رحمه الله هذا الإطلاق بدون تقييد بزمن ولا ببقاء، أرى أنه من أحسن ما فعل رحمه الله. طيب،